من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما صرنا له.
ادعوا لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويمطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل ألتقي وياكم في هذا البرنامج اللي ندبر فيه آيات القرآن وندبر فيه هذا القرآن العظيم اللي بين يدينا. اليوم اخترت لكم يعني كذا موقف وعدة مواقف وعبر ودروس في هذه الحلقة نستفيد منها وناخذها كدروس وعبر ونعلم أجيال ونعلم عيالنا كيف يعني يستنبطون الدرس والحكمة والمواقف اللي تنجيهم من بعض المصايب والمشاكل وكيف الواحد يصبر، كله من القرآن ويا الأنبياء عليهم السلام. آدم عليه السلام، آدم أول نبي أول إنسان، فبداية الخلق سبحان الله يعني بداية خلق الإنسان ومعاه الابتلاء. يعني ابتلاء آدم كان في أنه عصى الله وأكل من شيرة، طبعا أغواه الشيطان وسوس له الشيطان، يعني مثل ما يقولون ما تعمد أن يخالف أمر الله مثل إبليس، لا الشيطان يعني أزله، وهذا يدل على أن الإنسان ضعيف أمام الشهوات مهما كان، يعني مع أن القرآن بين يدينا تعاليمه وتذكيره لنا عن النهي عن الحلال والحرام، لكن إحنا نغفل يعني شهوة بني آدم، إنسان يقع في الغلط يقع في الشهوات، لكن أهم شيء أن يرجع مثل ما فعل آدم. آدم صح أكل من الشيرة وندم وتاب والله تاب عليه، فأهم شيء أن الواحد يتوب ويندم وأن ما يتردد في التوبة، لأن الله رحيم عظيم يقبل التوبة. فتاب على آدم وتاب على حواء، فهذه آدم، شوف قصة آدم أول نبي وأول إنسان وأول اثنين على وجه الأرض من البشر كانوا وعاشوا في بلاء من هذه المعصية ونزلوا على الأرض كانوا في الجنة، بعد ذلك ابتلى بابنه اللي قتل ابنه الثاني قابيل وهابيل، يعني الابتلاء بدأ بالبشر بالإنسان من الله خلق سبحانه وتعالى البشر إلى يوم القيامة. الواحد لا يتعجب يستغرب والله ليش أنا مو بفلان، هذا مكتوب لقد خلقنا الإنسان في كبد، نحن بنعاني لكن علينا أن نواجه هذه المعاصي وهذه المصائب بالتوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام، تعرفون قصة نوح، صبر وثبت على الدعوة ورغم يعني معارضة قومه، وآخر شيء قاموا يستهزئون فيه يبني السفينة على اليابسة، يقولون هذا مجنون هذا ما في عقل، هذا قاموا ينعتون بألقاب يعني، وهو صابر لأن أمر الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى نجى نوح وأهلك اللي كانوا يتنمرون على نوح من المشركين. يعني تخيلوا كل أهل الأرض غرقهم الله سبحانه وتعالى إلا اللي كانوا في السفينة، تخيلوا أن الماء على وجه الكرة الأرضية على وجه الأرض يعني على الماء في كل مكان إلا اللي كانوا مع نوح الله نجاهم. الواحد يستفيد من هذا أنه يصبر، يتنمر عليك فلان يتطنز عليك فلان رد عليه سكت ما رمت انت، الله وكيلك الله سبحانه وتعالى اصبر. الواحد يستمر في الدعوة بيواجه الرفض، بيواجه ناس متنمرين، ناس بيتطنزون عليك، ناس بيعايرونك، اصبر مثل ما صبر نوح صبروا الأنبياء. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الإيمان والثقة بالله عظيمة كانت في إبراهيم عليه السلام، لكن نصيحة والقلب الصادق، ما كان يخاف من التحديات. في شوف من أعظم المواقف اللي كانت ويا إبراهيم يوم دعاهم لعبادة الله، وهو رفض عبادة الأصنام، فدعاهم أنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى ويتخلون عن الأصنام اللي يعبدونها، لأنهم كانوا عايشين في جهل وظلام، وكانوا يعبدون أصنام ما تنفعهم ولا تضرهم. تخيل واحد يصنع حصى الحجر بيده ويعبده، أي عقل هذا؟ في عقل؟ ما في عقل، بس الشيطان قدر أن يخدعهم، يقص عليهم ويكذب عليهم. فواجههم برسالة الله بالتوحيد، حاولوا يهددونه فرفضوا دعوته، لكن إبراهيم أصر على موقفه وأظهر لهم أن هذه الأصنام باطلة. واجههم بالعقل وبالحجة، طلب منهم، قالوا شوفوا الأصنام هاي تقدر تدافع عن نفسها، يلا إذا عندها قوة أو عندها المقدرة خلي تدافع عن نفسها. فتحدى أصنامهم، وقام إبراهيم عليه السلام يكسر الأصنام، بس ترك واحد فيهم وغضبوا عليه طبعا، فشافوا الأصنام كلها مكسرة، يو يحاولون يون عنده اتهموه ويحاكمونه، لكن نتيجة إبراهيم أمام هذا الملك أو الحاكم اللي كان يحكم قومه أظهر له إيمانه وقوة ثباته على الحق، رغم أنهم كانوا ضاغطين عليه أن يتراجع عن دعوته، لكن إبراهيم ثبت وروا له الضوء، شهر كامل يمعوا له حطب، حطوا وعقوا في الضوء، وبعده ما رجع عن دينه، لأن هذا نبي، يعني إذا رجع القوم كلهم بيرجعون. فغير يوم أنت غير نبي أقول لك لا، إذا كانوا بيشترونك يقولك اكفر بالله، انا عبد الله اقول لكم الحين يجوزك في هذا الموقف انك تكفر بالله حتى تنقذ نفسك، مع ان قلبك في ايمان، بس مع ابراهيم ما يصلح، هذا نبي، هذا الله ارسله ان يدعي الى الله سبحانه وتعالى حتى في هذه المواقف. ابراهيم عليه السلام كان ثابت على الدعوه على الايمان، فالواحد ياخذ الدرس ان يكون ايمانه قوي وثابت على دينه. فقوه الايمان هي اللي خلت إبراهيم ثابت على الحق في مواجهة هذه التحديات. إيمانه كان قوي، فرفض دعوتهم دعوة الأصنام، وكان يباهم هم يتبعون دعوة التوحيد، دعوة الله سبحانه وتعالى. فشوفوا المنطق في الدعوة، شوفوا الشجاعة في الحق اللي كانت يا إبراهيم عليه السلام، واجه أشخاص أقوياء متسلطين هو ضعيف، لكن عنده توحيد وعنده أمانة لازم يؤديها، فأداها بأحسن وجه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. يوسف عليه السلام، تعرفون كلكم قصة يوسف عليه السلام، بس لما نفقد الأمل نحن، كل ضيق فرج، كل ضيق بينا فرج. كان عايش يا والدينه وانحرم من والدينه وطاح في البير، من البير مكان ضيق سكن في قصر، من القصر رد سجنه، من السجن طلع استوى عزيز مصر استوى وزير. شفتوا الضيق وفرح، ضيق وفرح وترح، فرح وترح. فيوسف عليه السلام عدة محن واجهها في حياته، ابتعد عن أهله مثل ما قلت لكم، عن أسرته، صح إن جماعة انقضوه من المسافرين وشلوه من البير وباعوه، لكن بعد حصل فتنة في بيت العزيز، يعني فتنة عند أبوه وأمه وإخوانه، إنه حسدوه إخوانه بغوا يشتلونه، ورد مرة ثانية طاح في القصر وتعرض لفتنة امرأة العزيز، حاولت تغريه لكن صمد، حاولت تتهم الظلم صمد، لما الله سبحانه وتعالى أظهر الحق وأظهر براءته. اتهمته بالتحرش وسجنوه. إبراهيم هو مظلوم سنوات طويلة، هو نبي وفي السجن، تخيلوا يعني. فشيء مو بسيط إن الواحد يفارق والدينه ويفارق أخوته هاي السنين 20 سنة، وبشيء بسيط بعيد عن أهله اللي يعاني من هالشيء، لأن في بعض إخواننا في فلسطين مساكين نسمعهم، نحن مو بقادر يشوف 15 سنة مقادر يشوف أهله، والله نحن نشوفه عبر التواصل الاجتماعي مو بقادر يتواصل يا أهله، تخيلوا يعني. نقول اسمع هذا يوسف عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شو سوى؟ إخواننا في في سوريا كانوا عايشين مساكين، وحين كيف الله فرج عليهم والتقوا الأحباب بالأحباب، لازم الفرج بي، الفرج بي. فالسجن كان يوسف، يعني يوم كان يوسف السجن كان يفسر الأحلام، بس بعده ما طلع بسبب أنه كان يفسر الأحلام، سبحان الله طلع من السجن. يعني الأحلام هذه من الله سبحانه وتعالى، من أعظم دلالات وجود الله أنك ترى رؤية وشوفها بعينك، هذا يدل على أن الله موجود، الله سبحانه وتعالى. فالواحد لازم يتعامل ويا أخوته بالحكمة، الوالدين تعاملوا يعالكم بالحكمة حتى ما يحسدون أخوهم الصغير اللي أنت ياست تميزي عليهم، ولا أي واحد كان الكبير ولا الصغير. فالخلاصة من قصة يوسف، نحن نذكر مواقف طبعا، أن تظهر محن يوسف عليه السلام صبره وثباته في الإيمان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده عشان يظهر صدقهم وقوة إيمانهم. في النهاية تتحول هذه الابتلاءات كلها إلى نصر ونجاح، أصبح يوسف عزيز مصر. أنت بيكون لك شأن إذا ما صبرت، إذا صبرت بتحصل خير عظيم من الله سبحانه وتعالى إذا صبرت. موسى عليه السلام، موسى واجه الظلم، موسى ويا فرعون اللي تعرفون أنا ربكم الأعلى، ذلك الواحد يعني يقول كلمة الحق ما يخاف من كلمة الحق، لكن مو بكلمة الحق يا شباب تقولون على حاكمكم ولا على منبر ولا على تلفزيون ولا غيره، هذا عيب. النبي نهى أن ينصح الحكام على المنابر. عندك شيء بالنصيحة؟ في دولة عربية حاطين إيميلات وحاطين مواقع، أي واحد من الشعب عنده نصيحة للحاكم يقدمها في هذا الموقع، شيء جميل. خلاص انتقمت الحجة وقدم النصيحة سرا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما ينتهن هذا الحاكم وما تكون له قيمة والناس سهل يطلعون عليه. لازم تحترم ولي أمرك، تحترم الحاكم، يعني صح ما تسكت عن الحق، لكن تكون حكيم مثل ما تعاملوا الأنبياء وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وبيك واحد يقولك شوف لا تخاف من الظلم، أنت مظلوم لأن الحين ما عطوك أرض، قوم وتكلم، هذا تحمل منه، تحمل أنك تسمع كلامه وتقلب الناس وتخلي الناس يقومون. موسى كان نبي، واجه هذا اللي كانوا ناس يعبدونه، كانوا ناس يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، وموسى الله طرشه على يعني فرعون، على المشركين أن يحاربهم، أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا قصة موقف عيسى عليه السلام، بس فاصل وبيكم تريوني بعد الفاصل.
حضيض اللي يتبعه،
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوبي وقص علي ابليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
افا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. اليوم نتكلم عن مواقف القرآن ناخذ فيها الدروس والعبر من مواقف الأنبياء عليهم السلام. عيسى عليه السلام يعني في حياته فيها الرحمة والعطاء، الواحد يكون رحيم ويا الآخرين ويشارك في الخير. عيسى عليه السلام ولد منه؟ ولد مريم، ابن مريم، مواجه مواقف مهمة ويا قوم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. بدأ عيسى عليه السلام يدعوهم إنهم يوحدون الله وأن يعبدون الله ما يشركون بالله، فكان يأكد هذه المواقف أن يتبعون الطريق الصحيح. والله سبحانه وتعالى أجرى على يده معجزات، كم معجزة أجرها على يده، شفاء المرضى، إبراء الأكمة والأبرص، إحياء الموتى. لا ينحي واحد يقول والله هاي كرامة فلان يحيي الموتى، لا، هذه كرامة كانت، هذه معجزة كانت لعيسى ما في لغيره، هو عيسى اللي كان يحيي الموتى، فكانت المعجزات دليل على نبوته. لكن أثارت يعني جدل كبير في قوم بين قومه ويا الفريسيين. عيسى عليه السلام يواجه المعارضة الشديدة مع يا الفريسيين هذيل والكتبة اللي كانوا يتبعون التقاليد الدينية فقط، كان يتحدى مفاهيم ويكشف عن فساد قلوبهم وموقفه ويا الحواريين. عيسى عليه السلام مجموعة من الحواريين تلاميذه اللي آمنوا به وساندوه في دعوته كانوا هؤلاء الحواريون، مثال على الإيمان والولاء لعيسى عليه السلام. كان لهم ولاء عظيم، فالواحد اللي ما عنده ولاء لدولته أو لحاكمه أو لقائده هذا ما في خير. موقفه مع اليهود ويا اليهود، واجه عيسى عليه السلام معارضة من بعض الطوائف اليهودية اللي رفضوا تعاليمه، كان يدعوهم للحق لكنهم كانوا يتهمون بالكفر والضلال. وموقف أيضا عيسى عليه السلام ويا السامرية، عيسى كان يتحدث ويا امرأة سامرية عن الطوي عن البيع بمثابة يعني تحدي لمعايير الاجتماعية مثل ما ذكروا يعني في عبادتهم. المهم يعني قصص ترجعون قصة ويا السامري وكذا بتعرفون القصص، يعني مواقف عظيمة مر فيها عيسى عليه السلام. موقفه مع الصلب في نهاية حياته، واجه عيسى مؤامرة أن يقبضون عليه، اتهموه بالهرطقة، هذا معتقد عندهم معتقد مسيحي، صلبوه لكن كان منجى من هذه المؤامرة. الله سبحانه وتعالى نجى من هذه المؤامرة، ما صلبوه ولا قتلوه لكن شبه إليه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. فالإيمان والثبات من موقف عيسى عليه السلام في هذه المواقف، الرحمة والمغفرة، كان عيسى عليه السلام رمز للرحمة، يعلم الناس كيف يغفرون يتصالحون، كيف كانت يعني قوة إيمانه في المواقف العظيمة في مواجهة الضغوطات والتحديات. شخصية عظيمة كانت، يعني الواحد يأخذ منها الدروس والعبر. أمه مريم عليه السلام، مريم في حد تعرض لهذا الموقف مثل ما تعرضت له مريم. تخيلوا حملت بدون رجل، منو هذا اللي بيصدقها حين كيف حملت من الله وكيف جبريل؟ يا ما في شيء يدخل بعقلهم، كيف يا مريم سويتي كذي؟ موين يبتي فضحتينا، يبتينا العار يا مريم. تخيلوا وحدة فيكم تكون في موقف مريم، شو بتسوي؟ مريم أعظم من النساء في التاريخ، هذه مواقفها العظيمة وإيمانها العظيم. مريم عليه السلام حملت بعيسى عن طريق الله بجبريل، نفخ في جيبها، حملت بعيسى وكانت في وضع وايد صعب، كانت تواجه الاتهامات بالزنا وأنها تحمل بدون زواج، لكنها ثبتت وكانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وأعلنت عن حملها. يوم قالت حق قومها واجهتهم وشافت الردود السلبية والاتهامات، ولكن فوق كل هذا كان إيمانها قوي بالله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. لكن لا تين اليوم أنت تقولين والله أنا حامل كذي من الهوى مثل مريم، هذا الكلام ترى ما يدخل العقل الحين. لا تقصون على الناس، هاي مواقف بس يعني خاصة، هذه حصرية بس كانت على مريم. يعني اعتزلت عن الناس بعد ما ربت بعيسى، اعتزلت مريم وصارت مكان بعيد عشان تتجنب الشائعات والاتهامات. الحين اللي يتعرض للاتهامات والشائعات روح بعيد عنهم، ابتعد عنهم، دافع عن نفسك في كل مكان، لكن لا تجلس وياهم ولا تسكت عن سمعتك، لا تسكت عن سمعتك، دافع عن عمرك لكن بالحكمة، بالحكمة، بدون ما تسب، بدون ما تفعل أي شيء. الحين عندنا قضاء، روح اشتكي المركز، ارفع قضية، لك حق، وزين ترفع قضية ترد اللي ممكن يسوي نفس ما هذا يسوي، بترد بالقضايا وبشكوى في المحاكم. الله سبحانه وتعالى جعل السلطة في القضاء وفي الحاكم، إن الله لا ينزع بالسلطان ما لم ينزعه بالقرآن. هذه المحاكم والمواقف والقضايا هاي كلها ترد الناس عن الظلم. فردت الاتهامات مريم على قومها ولا سكتت، فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، عيسى في المهد. عيسى هني المعجزة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها دليل على براءتها، يوم قال عيسى إني عبد الله. فبرأها الله سبحانه وتعالى. الصبر والثبات رغم التحديات اللي واجهتها مريم، لكنها عظيمة، سيدة نساء العالمين، كانت تؤمن برحمة الله وإن هذا اللي سوي بلاء من الله سبحانه وتعالى ومعجزة من الله سبحانه وتعالى. كانت مثال للأم الصالحة اللي ربت ولدها عيسى في ظل هاي الظروف الصعبة، بقوة إيمانها ربت ولدها النبي. فالإيمان والثقة بالله في موقف مريم عليه السلام، وثقتها بالله في مواجهة هذه المحن، صبرها على الشدائد، موقفها وصبرها وتحملها في سبيل الحق، هذه المرأة القوية، مو بالعضلات، بقوة قلبها وإيمانها وتوكلها على الله سبحانه وتعالى. يعني تتعرض الحين للتحديات، اقري صورة مريم ترتاحين. مريم المؤمنة اللي ثبتت وتمسكت بإيمانها. أيضا من المواقف العظيمة اللي نستفيد منها ويستفيدون منها عيالنا والناس كلهم قصة أصحاب الكهف، الثبات في الإيمان. الإيمان شو اللي يثبتنا في هذه الفتن وهذه المشاكل؟ إيمان بالله سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف تحملوا يعني من الظلم الكبير. فالدروس والعبر والقيمة في أصحاب الكهف أنهم ثبتوا على الإيمان، فإيمانهم القوي أظهر أصحاب الكهف ضغوطات الاجتماعية اللي واجهوها في حياتهم، فقرروا أنهم يفرون قومهم اللي كانوا من قومهم من أقوامهم اللي كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا مستعدين يتحملون المخاطر سبيل أنهم يحافظون على إيمانهم على توحيدهم. تخيلوا هالدرجة، كانوا محافظين على توحيدهم بالله سبحانه وتعالى. فابتعدوا عن الفتن واختاروا العزلة في الكهف، شردوا من الفتنة وابتعدوا عن مصادر الفتنة. أنت اليوم ابتعد عن الفتنة ومصادر الفتنة، تتم في مكان فيه فتنة، وحافظوا على إيمانهم، فتوكلوا على الله. كان عندهم ثقة كاملة بأن الله بيحميهم، إن الله هو الرزاق، إن الله هو اللي يعتمد عليه. يوم تكون مخلص في إيمانك، الله سبحانه وتعالى يراويك بعينك، تشوف الحقائق، تشوف الثبات على الحق. فابحثوا عن الحق وين ما كنتوا، لا تترددون، ابتعدوا عن الباطل، ابتعدوا عن المنكرات، ابتعدوا عن الفتن. حياة الصح وحياة والطريق إلى الله تحتاج تضحيات وصبر، أنكم تتعاملون بالحكمة وتعاملون ويا الناس يعني بالتسامح، ما تشنعون عليهم. هم إذا شفتوا عماركم بتفتنون وما بترومون، واحد يبتعد يعني عن رفقاء السوء، يبتعد عن الأماكن اللي فيها فتن. يعني كانوا متفائلين مع الأوقات الصعبة هذه، كان عندهم تفاؤل. ذكر أن الله سبحانه دائما، وتذكرون أن دائما الله مع المؤمنين، وأن الصبر والثبات في الإيمان نهايتها الفرج والنجاة من الله سبحانه وتعالى. فأصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى خلصهم من ظلم هؤلاء اللي كانوا بيشتلونهم، لأن أصحاب الكهف كانوا يعبدون الله موحدين، هذا كانوا مشركين، كانوا يبونهم يشركون وياهم، لكن عارضهم وشردوا عنهم وحموا عمارهم من القتل. فالإنسان لازم يحمي نفسه من الضرر من القتل. قصة ذو القرنين، القيادة الحكيمة استخدم يعني سلطته في خدمة العدالة. هذه العدالة نحن نشوف الحمد لله في بلادنا، نحن نشوف العدالة الحمد لله. فالقرنين ذو القرنين كان يعني في موقف العديد من الدروس القيمة. أعظم درس شوفوا القيادة الحكيمة والمسؤولية تجاه المجتمع. كان عادل في حكمه. ذو القرنين كان يسعى أن يحقق العدالة في الأراضي اللي زارها، كان يوازن بين قوة سلطته ورغبة الناس في الأمن والعدل. تعامل بالتحديات، واجه في من قبائل تعاني من ظلم يأجوج ومأجوج، ما تجاهل أو أن خلاهم يهجمون، لا، يعني بحث عن حلول بناء عشان يعني يحط لهم تفكير أو خطة استراتيجية كيف يواجهون المشاكل. الحين شوفوا عنا نحن في سنة من السنوات واجهنا أمطار غزيرة 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 وفيضان يعني صار، فبدوا المسؤولين يخططون يحطون خطة استراتيجية كيف يحمون الشعب من هذا الانهيار أو هذا الفيضان اللي صار. فذي القرنين ما وقف كذي خلاهم يواجهون قوم يأجوج ومأجوج. تعرفون ذي القرنين إذا ما كان واجههم ووقفهم عن حدهم كان كلوا الخبر واليابس، كان نحن في خبر كان كنا. لكن استخدم ذي القرنين المواد اللي عنده مثل الحديد والنار عشان يبني هذا السد يحمي الناس من يأجوج ومأجوج. فاستخدم هذه الموارد العظيمة وبنى هذا السد. كان مؤمن بأن القوة الحقيقية أتي من الله سبحانه وتعالى، وكان يأخذ برأيهم. هذا التواضع في القيادة أن يأخذ برأي اللي وياه وبرأيه يتسلط بروحه، لا، كان يأخذ برأي الحكماء ويشاور الجماعة. فكان قائد حكيم وعادل، كان يسعى لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، كان تفكير استراتيجي في مواجهة التحديات مثل ما اليوم الحمد لله نشوف مسؤولينا يواجهون هذه التحديات ويضعون حلول ممكنة بعناية. وانت نفس الشيء، صارت مشكلة عندك في البيت حط خطة استراتيجية عشان المشكلة هذه ما تستوي مرة ثانية. فاستخدم هذه الموارد واستخدم عقله وذكائه، فيعلمنا ذي القرنين دروس في القيادة وفي العدل وفي الخطة الاستراتيجية وفي حماية أنفسنا وحماية الناس. لأن أعظم عمل خيري فعله على وجه الأرض القرنين، تخيلوا أعظم عمل خيري بنى السد هذا اللي مو بقادرين قوم يأجوج ومأجوج أنه يخترقونه، لا يرمون يخبقونه ولا يرمون يركون على الإدار. قوي قوي كان، إلا بيحين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، واحد فيهم بيتذكر بيقول إن شاء الله، يوم بيقول إن شاء الله عاد خلاص بيطلعون بيشربون، ما بيخلون بقعة على وجه الأرض لا بيشربونها. تعرفون قوم يأجوج مأجوج عددهم كم الآن من هاك الأيام؟ كبير. الحين كم صار عددهم؟ يعني كم عدد سكان الأرض؟ 8 مليار، ما 7 مليار، يمكن أضعاف قوم يأجوج مأجوج وصل أعدادهم. وينهم؟ الله أعلم، ما ندري وين. لأن الأرض عظيمة عظيمة، الأرض ترى مو بسيطة، الأرض والله كبيرة كبيرة الأرض. فاصل وتريوني بعد الفاصل بكمل وياكم.
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوبي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويم طوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. اليوم نتكلم عن أهم المواقف في القرآن العظيم والأنبياء والصالحين، أيضا قصة ابنة شعيب العمل الصالح. يا سلام، شوفوا ابنة شعيب هذه، ابحثوا عن عمل يرضي الله يا جماعة، يا بنتي يا ولدي ويا أخوي، ابحثوا عن عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. أذكر واحدة استشارتني مسكينة، يقول يا شيخ المدير يبي يفنشني في شركة خاصة، ليش يبي يفنش؟ يقول لي يا تلبسين التنورة فوق الركب، ممنوع تلبس تحت الركبة عشان يعني تغري الزباين ويون الزباين، ولا يفنش. قلت لها اتركي لي وجه الله، لا تسمعين كلام. قصة ابنة شعيب عليه السلام، شوفوا الدروس العظيمة في هذه القصة. موسى عليه السلام كان في مدين، بعد فرار طلع من مصر يحمي نفسه من الفتن، من اللي كانوا يطاردونه ما يقتلونه. شاف ابنة شعيب، شافه في طريق طبعا قبلت سوي زوجتي، يعني تحاولان كانوا يحاولون يسقون أغنامهم، لكن في رجال هناك يمنعونهم، ما يقدرون يزاحمون رياي الحياة فيهم. فعرض موسى مساعدته، شوفوا الإنسان، الإنسان اللي يبتغي وجه الله، عرض مساعدته لأعمال التطوعية في كل مكان. موسى عليه السلام عرض مساعدته فسقى لهم، كان يتركهم، ساعدهم لوجه الله، لا ما كان في باله أنه يتزوجها ولا قلب فيها أبدا. بعد يوم ردوا بيتهم كان يقولون حق أبوهم شعيب، قالوا له القصة شو استوى. فشعيب أرسل شعيب واحد من ابنته إلى موسى تدعيه أن يتقدم للزواج منها. شوفوا يجوز الوحدة الآن، يعني إذا شافت واحد في خلق يعني مستقيم ممكن تعرض نفسها يعني، وهذا صار يعني ما فيها بأس. إذا شفت واحد يعني ممكن مو منتبه لك وينتبه، هذا الموقف يدل على أنه يجوز الوحدة تعرض نفسها وتطلب يعني، والأبو يخطب لبنته بعد. فأرسل شعيب بنته أن تسير وتخلي موسى يخطبها من أبوها، وموسى ما يدري ولا مفكر حتى ولا خطر في باله يعني. لكن هذه المواقف العظيمة كرم الأخلاق وحسن النية عند الفتاة، عند البنات الهنتين هذيلة يعني بدون مقابل، فساعدهم بدون ما يبى منهم شيء. هذا العمل اللي الواحد يمشي عليه يساعد الناس. احترام المرأة يعني مهم جدا ان نحترمها. فتظهر هني في هذا الموقف الشجاعة، شجاعة موسى وشهامة موسى واحترام وحياء المرأة هذه، قدرتها على اتخاذ القرار والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فيوم شعيب وأرسل بنت لموسى كيف أن الثقة في الله وتوكل عليه أن يؤدي لنتائج إيجابية. شعيب كان عنده إيمان بأن الله بيختار الأفضل لبنته واختار الشريك. هذا الموقف موقفه يا بنت، اختار له الشريك، اختار موسى بناء على صفاته الأخلاقية وكرم سلوكه. يا شباب خلك صاحب خلق عالي عشان الناس يبون تاخذ بنتهم بأخلاقك، عرف الناس بأخلاقك، ساعد الناس، لا تشوه سمعتك، لا تشوه سمعت البلاد صغيرة، الكل بيعرف عنك، الكل بيتنشد عنك، بيعرف أخبارك كانت زينة ولا مو بزينة. تواصلوا بشكل إيجابي، هذا التواصل الإيجابي اللي كان من شعيب مع موسى عشان يخطب بنته، وتواصل موسى ويا بنت شعيب، تواصل بنت شعيب ويا موسى عشان يخطبها، تواصل إيجابي. هذا ما في شيء يعني محترم ولائق، ما في شيء من العيب يعني. فبنت شعيب تعلمنا دروس حول الأخلاق والاحترام، مساعدة الناس والثقة في الله، اتخاذ القرار على القيم والمبادئ. بيت واحد تشوفي اختاري على القيم الأخلاقية والمبادئ اللي عنده، واحد ما يصلي، واحد يعني فوضوي، واحد عنده مشاكل في المحاكم وكذا يطلع ويدخل السجن، لازم مبادئ وخلق. أيضا من المواقف القرآن لقمان ولده، لقمان وابنه، الحكمة في النصيحة، نصيحة الحكماء في قصة لقمان. لقمان عليه السلام شخصية جميلة ونبيلة وحكيمة ذكرت في القرآن، مواقفه كانت تركز على حكمته ونصائح لولده لابنه. شوفوا كيف الأب يتعامل يا ولده. وطبعا هذه المواقف تعلم الجميع، لكن الأخص موقف الأب ويا عياله. شوفوا أهم المواقف والدروس المستفادة من هذه المواقف. أولا توحيد الله، لقمان قال حق ولده، قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شوفوا الحين أنت يوم تعلم ولدك، أول الحمد لله ولدك ما يعبد صنم، الحمد لله ما يعبد صنم، لكن ممكن ولدك يقول أشياء اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون شرك، الحلف بغير الله. قول حق ولدك لا تحلف بأمك ولا بأبوك، لأن النبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا بالشرك المخرج من الملة مثل اللي يعبد صنم، لا، بس هذا قال عنه شرك النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت. انصح ولدك أن ما يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فالواحد يعني وما قدر الله حق قدره، فكيف أنت تترك الله وتحلف بدون الله بدونه سبحانه وتعالى؟ فعلم ولدك هذا الموقف، كيف لقمان قال حق ولده: يا بني لا تشرك بالله. إذا سمعت ولدك يحلف بدون الله قل: يا ولدي لا تشرك بالله. بيقولك: يا أبوي أنا ما عبدت صنم. قل: النبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فعلمه هذه المواقف. طيب أيضا يعني التوحيد، تظهر التوحيد في هذه المواقف اللي أظهر فيها لقمان الولد عشان ينشئه ويعلمه على العقيدة الصحيحة ويحذره من الشرك. لأن حين ترى مثل دبيب النمل الشرك يدخل وأنتوا ما تعرفون على عيالكم، وأنتوا ما تعرفون شو يشوفون وبشو يتأثرون. أيضا دعوة للبر بالوالدين. لقمان الولد شو قال؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: أوصينا الإنسان بوالديه. لازم نحترم الوالدين، لازم نطيعهم، لأن مكانتهم عظيمة في الإسلام. فحث لقمان ولده على البر، وحث لقمان ولده على إقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. العبادة عظيمة أهميتها، والنهي عن المنكر، أن واحد ينصح عن المنكر، ينصح الناس. دور الأبو في توجيه عياله أنهم يعملون العمل الصالح. أيضا مطلوب التواضع والاعتدال. لقمان كان ينصح ولده أنه ما يتكبر على الناس: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا أهمية التواضع والاعتدال في التعامل ويا الناس، حتى ولدك ما يتعلم أن يتنمر على الناس ويتكبر عليهم. مهما كنت أنت صاحب، وين وصلت يا أبوك غني ولا عز ولا غير، لا تتكبر تتفاخر على الفقراء المساكين. هذه اللي الله سبحانه وتعالى يعني خلقهم، ما عندهم مساكين مال مثل ما أنت عندك، ما عندهم بيت مثل اللي عندك، ما عندهم سيارة مثل اللي عندك، لا تتكبر عليهم. فأنصح ولدك كيف يتعامل ويا الناس بالتواضع. لقمان كان يوجه ولد للنصائح والأخلاق العظيمة، يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما يحب الله اللي الصفاتهم هذه السيئة في الفخر والغرور. كم من مغرور يعني يمشي على الأرض وهو عند الله ما يسوى بيزة، مغرور بنفسه، مغرور بجاهه، بمكانته، بجنسيته، والعياذ بالله يتكبر على الخلق. والله بسفرك، بكنسل ويزتك، بكنسل إقامتك، ليش أنت تتعامل ويا الخلق في بلادك بالطريقة هذه؟ أنت يوم بتصير بلادهم بعد ترضى أنه يعاملك نفس الطريقة؟ تراك أنت يوم بتصير بلاده بتكون بعد وافد، وإذا تميت عندهم أكثر عن المهلة اللي 3 شهور الفيزا لازم تسوي إقامة مثل ما هم عايشين ويانا هني، نفس الطريقة، يعني ما في شيء يتغير. فلا تتكبر على أخواننا اللي عايشين ويانا هني في الإمارات، هذه اللي بنوا ويانا الإمارات، هذه اللي اشتغلوا ويانا، هذه اللي يعني زهرة الإمارات بوجودهم بالشعب وبالمواطنين. الدولة، البلاد ما تزدهر بس بفرد واحد، لازم الكل يتكاتف. فالفضل لله سبحانه وتعالى، من ثم اللي عايشين على أرض الإمارات من المواطنين والوافدين والمقيمين اللي عايشين هني بإخلاص بأمن وأمان. فلا تحتقرون حد ولا تتكبرون على حد. يا عيالي، يا عيالنا، تعلموا من قصة لقمان كيف الواحد يتواضع، فيكون الأب حكيم كيف يعلم عياله، يوجههم للطريق الصحيح. أيضا من المواقف، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها مواقف عظيمة، عظيمة جدا. يوم كان في مكة واجه الاضطهاد من كفار قريش، شجاعة وثبات على الحق. تعلم، كلنا نعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم، حماية أصحابه. كان النبي دافع عن أصحابه ويحثهم على الصبر وفي مواجهة الأبى، وكان يعني من الصحابة اللي ابتلوا واللي واجهوا البلاء العظيم. بلال بن رباح كان يعذب في رمضاء في عز الصيف، ما دي شهر 8 شهر 7 والرملة حارة يعذبونه، تخيلون في هذا الوقت. فيا أبو بكر
يشتري من أمية من خلف أظني، قال لك كم تبيعني إياه؟ قال له 8 أوقيات. قال له اشتري. كان يضحك أمية بن خلف على أبو بكر، قال والله أنك أنت ما تفهم شيء، لو قلت لي أوقية بعطيك إياه، هذا ما يسوى حتى نص أوقية. قال هو عند الله عظيم، واشترى عشان يعتق أبو بكر، فكان يحميه. النبي كان يحمي صحابته وعلمهم هذه الأخلاق، فكان يحمي الضعفاء في الشدة. فهاجر إلى النبي، هاجر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويا صحابته، هذا قرار استراتيجي عشان يكون الدولة ويكون فيها أمن وأمان ويعبدون الله بأمان وبراحة، عشان يحافظ على هذا الدين اتخذ هذا القرار الاستراتيجي. والصحابة تبعوه، طبعا أمر من الله، كان الهجرة أمر من الله سبحانه وتعالى، وكان في مكة وانتقل المدينة، يعني تحولت إقامته من مكة إلى المدينة، خلاص صار موطنه المدينة بعد ما كان في مكة. فالواحد الحين عايش في الشام ويا عاش في الإمارات، خلاص هو موطنه الإمارات، أبوه هني عاش وعياله تربوا هني وولدوا هني وحياته كلها هني، فصار خلاص يعني كأنه مواطن على البلاد، له حق وحقوق، والدولة لها حق عليه أن يدافع عنها وما يرضى عليها شيء، خلاص هذا الولاء ترى. فالتعاون ويا الآخرين، مثل ما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كان النصر في غزوة بدر تاريخ عظيم للإسلام، ملائكة حاربت مع الصحابة. هذا الموقف وهذه الغزوة اللي فيها الإيمان القوي والتوكل على الله سبحانه وتعالى واستجابة الدعاء، النبي دعا 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 لما الله استجاب له، والله يحب العبد اللي يلح 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 في الدعاء ويعطيه الله، فاستجاب له الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة، وأنزل ملائكة مردفين وقاتلوا وطيروا رؤوس المشركين بالسيوف الملائكة، لكن الصحابة يسمعون أصوات الملائكة، بعضهم يسمع لكن ما يشوفون الملائكة هم يحاربون، الله سبحانه وتعالى أرسلهم. في غزوة أحد رغم الهزيمة، لكن الصحابة والنبي يعني صبروا وتعلموا من الأخطاء. واحد يعني مو بغلط أني أنا أغلط، أنا بغلط، أنا طالما أشتغل وايد بغلط، بطيح في الأخطاء، لكن مو بعيب أني ما أخطأ، العيب أني ما أصلح غلطي، العيب أني أنا ما أنتبه على أخطائي. فلازم الواحد يتعلم من فشله، مثل ما صار في غزوة أحد، الصحابة تعلموا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتبهوا للدروس العظيمة، إنهم خالفوا أمر النبي الرماء، قالهم لا تتحركون أبدا، وهم يتحرون أن المسلمين انتصروا ونزلوا يأخذون الغنائم، وكانت خديعة من المشركين وانقضوا عليهم. شفتوا يعني لا تخالفون أوامر القائد أبدا، يا شبابنا اللي في الميدان، يا شبابنا اللي في الجيش في الخدمة الوطنية، الشعب بشكل عام، لا تخالفون أوامر القائد أبدا أبدا. مخالفة أوامر القائد صارت هذه الهزيمة في معركة أحد، وما يقولون عنها هزيمة يعني، عرفتوا كما يقولون يعني، لكن كان في درس عظيم للمسلمين. أيضا أهمية الرحمة واللين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شوف أبو طالب كان مشرك، لكن كان يعني كانت أخلاقه عالية، نصر النبي، وقف ويا النبي، لكن كان بس ناقصاً أنه يسلم، لكن ما أسلم، كان يخاف أن يعيرونه. وهذا اللي بعض الآباء بعض الناس اليوم يقول أبوي كان يقول سوي كذي وأباءنا يسوون بتو بتغيرون الحين، زي أقول لك ما في، النبي ما قال كذي، قال لا أنتوا تقولون أباءنا سووا، زي النبي ما قال، يقول أبوي قال يدي قال، أقول للنبي ما قال، يقول أبوي قال يدي قال. فهني خاف أبو طالب أن يعيرونه، لكن موقفه كان عظيم عظيم عظيم، موقفه كان، ذلك الله سبحانه وتعالى خفف عليه في الآخرة. موقف الصحابة في غزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم أظهر روح التعاون والتضحية يوم حاصروا المدينة، فكان العمل الجماعي والتفاني من أجل المصلحة العامة كانت موجودة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية أيضا،
بعض الصحابة شافوا أن الصلح في تنازل، ولكنها كانت خطة استراتيجية كان يخطر لها النبي صلى الله عليه وسلم، في حكمة في اتخاذ القرارات حتى في الظروف الصعبة. الحين يمكن أي واحد يعترض ليش الدولة تعمل علاقة مع الدولة الثانية؟ أنت ما تدري اللي يدريه الحاكم، أنت ما عندك السياسة والبعد الاستراتيجي لدولتك لأمنك وأمانك مثل ما يشوفه الحاكم والمسؤولين يشوفونه. فلا تعترض على بعض الأشياء تكون في مصلحتك وأنت ما تدري. شفتوا؟ هذه المواقف الواحد يتعلم فيها من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحرص أن يعلم صحابته، يوجههم، كان يعلمهم التوحيد، كان يغرس في قلوبهم التوحيد. ابن عمه ابن العباس كان يعلم التوحيد، فكان كل مواقف التعليم في تعليم وصبر وتحمل. لذلك الواحد يتعلم هذه القيم، يتعلم هذه المبادئ. صلى الله أن يعني يرزقنا الفهم والإخلاص، ويرزقنا القلب النابض، القلب اللي يتعظ بهذه المواقف. ديروا بالكم على عماركم، ديروا بالكم على وطنكم، على إسلامكم. خلوكم حكماء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.